أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الشبهة المحصورة، وقلنا أن في الشبهة المحصورة ذهب الأعلام إلى أن الموافقة القطعية ليست بواجبة، كان أن بعضهم ذهب إلى أن المخالفة القطعية ليست بحرام. وكنا بصدد بيان التقريبات التي قرب بها الأعلام قولهم بعدم وجوب الموافقة القطعية، وقلنا بأن المصنف رحمه الله قد بين تقريبين فقط أو اعتمد تقريبين. التقريب الأول كان مفاده أنه يوجد عندنا اطمئنان، هذا الاطمئنان يشكل مؤمن لجواز الاقتحام، ولا يكون اقتحام الطرف بلا مؤمن. وكيف يحصل الاطمئنان؟ يقول بهذا أنه يوجد عندي أطراف متعددة للعلم الإجمالي، هذه الأطراف المتعددة يكون عندي احتمال، يعني أحتمل أن المعلوم بالإجمال ينطبق على هذا، أحتمله. فاحتماله يكون لو كانت الأطراف كثيرة كألف يكون الاحتمال يساوي واحد على ألف، والثاني أيضا واحد على ألف، والثالث واحد على ألف. نتيجة تراكم هذه الاحتمالات سوف يؤدي عندي المقام إلى أنه يوجد اطمئنان على خلاف هذا الاحتمال. فأنا لو وضعت يدي على الطرف الأول، على الإناء الأول، نسبة أن يكون المعلوم بالإجمال منطبق عليه هي واحد بالألف، والواحد بالألف نسبة ضئيلة بحيث لا يعتني بها العقلاء ولا يحتزنها الفكر البشري، مما يتشكل عندي حينئذ اطمئنان بعدم الانطباق، لا اطمئنان بالانطباق، اطمئنان بعدم الانطباق. هذا في مجال الترك، ومثلنا نحن فيما سبق لاحتمال الفعل، إذا كان عندي علم إجمالي قد يكون الأمر واجب مثلا، إما أن يكون هذا الواجب أو يكون هذا الواجب، فاحتمال وعدم الانطباق يضعف فيصير اطمئنان بالانطباق حسب المثال. فسوف يتشكل عندي نتيجة تراكم الاحتمالات اطمئنان بماذا؟ بعكس الاحتمال، يعني اطمئنان بعدم المطابقة، والاطمئنان حجة بسيرة العقلاء. فحينئذ يجوز لي أن أرتكب الإناء الأول، كما أنه يجوز لي أن أرتكب الإناء الثاني حسب مفاد الدليل بالتقريب، أيضا يجوز ذلك. فالاقتحام يكون ببركة الاطمئنان الذي هو مؤمن في مقام الاشتباه، لأنه يعني يوجد عندي شبهة وشك، اقتحام يحتاج إلى مؤمن وهو اطمئنان. قلنا المحقق العراقي رحمه الله استشكل بإشكالين. الإشكال الأول إشكال صغروي، وهذا الإشكال الصغروي يريد أن يقول أنه لا يوجد عندي اطمئنان. لماذا لا يوجد عندي اطمئنان؟ قال هذه الحال أن هذه الأطراف، أطراف العلم الإجمالي، كلها متساوية من ناحية ارتباط المعلوم بالإجمالي عليها. فحينئذ إذا وجدت عندي اطمئنانات عديدة ومتعددة بعدد الأطراف، فسوف يؤدي إلى الوقوع في مناقض للعلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه لو كان عندي اطمئنان بالإناء الأول بعدم الانطباق، واطمئنان بعدم الانطباق بلحاظ الإناء الثاني، وهكذا، فضم الاطمئنانات بعضها إلى بعض سوف يؤدي إلى الاطمئنان بالمجموع، يعني سوف يؤدي إلى اطمئنان بعدم وجود إناء نجس في المقام، يعني سوف يتشكل عندي ماذا؟ سالبة كلية، وهي لا شيء من الأواني بنجس، وهذا مناقض للموجبة الجزئية المعلومة بالعلم الإجمالي التي يكشفها العلم الإجمالي. إذ السالبة الكلية نقيضها الموجبة الجزئية. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك فسوف تسقط هذه الاطمئنانات. السيد الشهيد رحمه الله تعالى يقول له إذا قلنا بمقالتك وأن ضم الاطمئنانات بعضها لبعض سوف يؤدي إلى الاطمئنان بالمجموع، فهذا صحيح، إذ مفاد الاطمئنان بالمجموع هو سالبة كلية، مفادها لا شيء من الأواني بنجس، والذي يتناقض مع ما يكشفه العلم الإجمالي من نجاسة بعضها. ولكن الأمر ليس كذلك، فإن ضم الاطمئنانات بعضها إلى بعض لا يؤدي إلى الاطمئنان بالمجموع. وهنا في هذه الحالة قد يتبادر كما قلنا لدين، هذا هو نفس الشيء طرحه رحمة الله تعالى عليه، أنه هذا من الأمور الوجدانية، كيف تقول أنه ضم الاطمئنانات بعضها إلى بعض لا يؤدي إلى الاطمئنان بالمجموع؟ قال الشيخ الصدر رحمه الله تعالى: فهذه المسألة نستطيع أن نجيب عليها بالحد النقدي طارة وبالحد أخرى. أما بالنقد فيقول: سلمنا أنه لا يوجد في اطمئنان بعدم الانطباق، ولكن ألا يوجد احتمال بعدم الانطباق؟ لا يستطيع أن ينكر ذلك المحقق العراقي. إذ عدم الاحتمال، عدم وجود احتمال يعني سوف يؤدي إلى ماذا؟ إلى علم تفصيلي بالانطباق، وهذا خلاف العلم الإجمالي. وإذا كان عنده احتمال، إذا لم يكن عنده أيضا احتمال بالانطباق، فهذا يعني عنده علم بعدم الانطباق. فالاحتمال هو أمر أساسي ويدخل في تقويم العلم الإجمالي، إذ العلم الإجمالي علم بالجامع وشك بالأفراد، فاحتمال وعدم الانطباق موجود. فيقول هنا الشهيد الصدر رحمه الله تعالى: حينئذ إذا كان الاحتمال موجود، فنأتي الطرف الأول يحتمل أن لا ينطبق، والثاني يحتمل أن لا ينطبق، والثالث، وهكذا. فضم الاحتمالات بعض الاحتمالات بعدم الانطباق، ضم الاحتمالات بعضها لبعض يساوي بناء على كلام العراقي ويعادل الاحتمال بالمجموع، يعني الاحتمال بعدم الانطباق. هل تقبل ذلك أيها المحقق العراقي؟ يقول: نعم، مقتضى القاعدة التي ذكرها أنه يقبل. فحينئذ نقول له في هذه الحالة: هذا مناقض لمن؟ يعني عندي احتمال سالبة كلية، هذا مناقض للموجبة الجزئية. فما تجيب عنه هنا فنحن نجيب عنه هنا، وما ترده هنا نرده هناك. هذا هو الجواب النقدي. أما الجواب الحلي فهو تقسيم الشهيد الصدر رحمه الله الاطمئنان إلى قسمين: اطمئنان مأخوذ على نحو القضية الشرطية، والذي نحن قلنا اصطلح عليه من قبل الشيخ اليرواني حفظه الله بالاطمئنان المطلق، بينما في المقابل عندي اطمئنان لا على نهج القضية الشرطية، والذي عبر عنه بالاطمئنان المشروط. والاطمئنان المطلق مفاده هكذا: أنا أطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، إذا انطبق المعلوم بالإجمال على الطرف الثاني أو لم ينطبق، هذا هنا الإطلاق. والمشروط هو: لا، أنا أطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف بشرط ماذا؟ اطمئنان بانطباقه على الأطراف الباقية. فيقول: إذا كان الإطلاق، إذا كان العفو اطمئنان واطمئنانا على نحو القضية الشرطية وعلى نحو الإطلاق، فما ذكره المحقق العراقي يكون تاما، إذ ضم الاطمئنانات المطلقة بعضها إلى بعض سوف يؤدي إلى الاطمئنان بالمجموع. ولكن يقول في هذه الحالة: المستظهر من مقامنا هو أن الاطمئنان ليس مطلقا، بل الاطمئنان مشروط، إذ هذا أمر حاصل بالوجدان. نرى أن المكلف متى يحصل عنده الاطمئنان بعدم الانطباق؟ إذا كان عنده اطمئنان بالانطباق بلحاظ الأجزاء الباقية. فأنت لا يجوز لك ارتكاب الطرف الأول إلا إذا كان عندك اطمئنان بماذا؟ بأن النجاسة في الإناء الثاني، وإلا قد تكون قد ارتكبت ماذا؟ محرما وقد عصيت. فمن هنا في هذه الحال، بما أن المقام من هذا القبيل، فحينئذ لا يأتي ما ذكره المحقق العراقي. فهذه القاعدة أن درجة الإحراز في المجموع تعادل وتساوي درجة الإحراز في الأطراف، هذا ليس بصحيح. يأتي شخص ويقول له: كيف المقام أولا من يعني أنت أنكرت، كيف المقام الذي نتكلم عنه من قبيل الاطمئنان المشروط وليس من قبيل الاطمئنان المطلق؟ يقول لأن حجية الاطمئنان في هذه الحالة هي دليلها ما هو؟ السيرة العقلائية. والعقلاء نحن نعلم بأنهم لا يرون أن كل الاطمئنانات حجة. قبل أن نقول هذه نتكلم هذه سيأتي إن شاء الله. يقول أنه منشأ الاطمئنان ما هو؟ قبل أن نقول السيرة العقلائية، منشأ الاطمئنان هو تراكم الاحتمالات أم لا؟ نعم، تراكم الاحتمالات، وهذا الذي ذكرناه في أول تقريب الأول، أن المنشأ والمولد والعلة لحصول الاطمئنان عليكم السلام إنما هو حساب الاحتمالات. وحساب الاحتمالات في هذه الحالة إذا كان هو الأساس، فنأتي نحن ونقول إذا حصل عندي اطمئنان بالطرف الأول، هذا ما معناه حصول اطمئنان في الطرف الأول؟ معناه في هذه الحالة أنه يوجد عندي، عندما أقدم، يوجد عندي في هذه الحالة اطمئنان بالطرف الأول فيما هذه الاحتمالات، فيما لو كانت الاطمئنانات الأخرى بالانتباط وين؟ في الطرف الثاني. فهنا إذا في هذه الحال أردت أن أتقدم وأن أرتكب، لابد في هذه الحالة أن يكون ارتكابي وفق هذا الأمر، وهو أنني أطمئن بعدم انتباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، بشرط ماذا؟ بشرط عدم الانتباق، بشرط الانتباق في بقية الأطراف. وإلا لو كنت أحتمل أن النجاة موجودة في بقية الأطراف، فحينئذ في هذه الحال هل يتولد عندي اطمئنان؟ لا يتولد عندي اطمئنان. لماذا؟ لأن نسبة الاحتمال سوف تتصاعد، وإذا تصاعدت نسبة الاحتمال فهذا يصل إلى درجة، هذه الدرجة قد يعتد بها العقلاء وبالتالي يمنعونني من الارتكاب. لماذا؟ لأنه لم يحصل عندي اطمئنان. فالاطمئنان وليدة الاحتمال، ففي هذه الحال إذا كان وليدة الاحتمالات فلا بد في هذه الحالة أن يكون الاطمئنان مشروط، مشروط بماذا؟ باحتمال الانضباط على الأطراف الأخرى. وإلا لو كان الاحتمال مطلقا ففي هذه الحال من قال لي بأنه قد يحصل عندي هذا النوع من الاطمئنان؟ قد لا يحصل. إذا كنت أقول هذا الطرف الأول أطمئن بحصول النجاسة بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه، أي لا يوجد النجاسة فيه، سواء هكذا يعني يجوز ارتكابه، سواء كان المعلوم بالإجمال ينطبق على الطرف الثاني أو لا ينطبق على الطرف الثاني، هذا سوف يؤدي فيما بعد إلى ماذا؟ إلى نفس المناقضة التي ذكرها المحقق العراقي، وبالتالي في هذه الحالة قد يؤدي إلى مخالفة قطعية. فمن هنا يكون الاطمئنان هنا اطمئنانا مشروطا وليس اطمئنانا مطلقا. بقي علينا تطبيقه بشكل هذا الاختصار، ونجيب على ذلك أولا بالنقد وتوضيحه أن من الواضح وجود احتمالات لعدم انطباق المعلوم بالإجمال بعدد أطراف العلم الإجمالي، وهذا غير منكر، لأنه إذا لم نقبل بالاطمئنان كما هو عند الشيخ العراقي رحمه الله فلا أقل من وجود الاحتمال. وهذه الاحتمالات والشكوك فعلية بالوجدان، أن واقعا نحن نشك في الانطباق، ولا لو لم نشك بالانطباق لما حصل عندي علم إجمالي، ولكنها مع هذا لا تؤدي بمجموعها إلى احتمال مجموع محتملاتها بنفس الدرجة، فلا يكون ضم الاحتمالات بعضها لبعض يعادل ويساوي ماذا؟ مجموع الاحتمالات. وإلا لوقعنا في نفس المشكلة. لماذا؟ لأنه سوف يتولد عندي احتمال بالسالبة الكلية، وهذا الذي يرفضه العراقي. فإذا صح أن ألف محتمل فعلا وباء محتمل فعلا، ومع هذا لا يحتمل بنفس درجة مجموع ألف وباء، فيصح أن يكون كل منهما مطمئنا به ولا يكون المجموع مطمئنا به. فهذا عين الكلام، إن قبله المحقق العراقي هنا فليقبله في الاطمئنان، وإذا رفضه هنا نأتي ونقول له في هذه الحالة فلترفضه هناك. وثانيا بالحال، وهو أن القاعدة المذكورة إنما تصدق فيما إذا كان كل من الإحرازين يستبطن إضافة إلى إحراز وجود متعلق آي أطمئن بعدم الانتباه، وفي نفس الوقت ولو كان بحيث بالمدلول الالتزامي أن هناك انتباط على الأطراف الأخرى، مضافا إلى ذلك يستبطن إحراز وجوده، أي وجود ما المعلوم بالإجمال وجوده على تقدير وجود أو وجود نفس الطرف متعلق، إحراز وجوده على تقدير وجود متعلق الإحراز الآخر نهج القضية الشرطية، أي كما قلنا نحن، أي أنه أطمئن بعدم الانتباق، حصل انتباق على الطرف الآخر أو لم يحصل انتباق على الطرف الآخر، فأنا عندي اطمئنان مطلق. هذا هو الذي عبر عنه عن نحو القضية الشرطية، وقلنا لماذا عبر بهذا التعبير الشهيد الصدر. فمن يطمئن بأن ألف موجود أي مطمئن به على تقدير وجود باء أيضا، كلمة أيضا ما معناها؟ أي يعني في الظرف الذي أطمئن فيه بوجود ألف، في هذه الحالة قد يكون هناك اطمئنان وقد لا يكون هناك اطمئنان، واضح؟ ولذلك يقول فمن يطمئن بأن ألف موجود حتى على تقدير وجود باء أيضا، وأن باء موجود أيضا حتى على تقدير وجود ألف، فهو واقعا مطمئن حتما بوجود المجموع، لأنه كما قلنا في هذه الحالة الاطمئنان مطلق لا يراعى فيه الطرف الآخر. فإذا لا يراعى فيه الطرف الآخر، فإذا تحقق عندي اطمئنان بالألف مطلقا وتحقق عندي اطمئنان بالباء مطلقا، فسوف يؤدي إلى حصول اطمئنان بمجموع ألف وباء. ولكن وفي المقام هل الأمر كذلك؟ يقول لا، الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم الإجمالي على أي طرفين وإن كان موجودا فعلا نتيجة تراكم الاحتمالات التي ذكرت، ولكنه هذا الاطمئنان لا يستبطن الاطمئنان بعدم الانتباق عليه حتى على تقدير عدم الانتباق على الطرف الآخر. فمع وجود هكذا نوع من الاطمئنان، من قال لي بأن الاطمئنان يبقى على حاله؟ قد لا يبقى على حاله. والسبب في ذلك، ما هو السبب أن هذا الاطمئنان لا يستبطن ذلك؟ أن هذا الاطمئنان إنما نشأ من حساب الاحتمالات، صحيح حسب التقريب الأول، وإجماع احتمالات الانتباق في الأطراف الأخرى على نفس الانتباق في هذا الطرف، يعني لا، إنما نشأ من حساب الاحتمالات وإجماع احتمالات الانتباق في الأطراف الأخرى على نفس الانتباق في هذا الطرف، هو هذا وليدته، يعني نتيجة احتمالات الانطباق في الأطراف الأخرى تولد عندي اطمئنان بعدم الانطباق هنا، صحيح؟ فبالتالي في هذه الحالة فيدور مدار وجود الاحتمالات في الأطراف الأخرى بالانطباق. فلو قلنا بأن الانطباق الاطمئنان بالانطباق هنا مطلقون، فهذا معناه، ما معنى أن الأطراف الأخرى قد يكون فيها اطمئنان بعدم الانطباق؟ فإذا تحقق الاطمئنان بعدم الانتباق، فحينئذ من قال لي بأن هذا الاطمئنان يبقى على حاله؟ قد لعله ينقلب هذا الاطمئنان إلى مجرد احتمال بعدم الانتباق، فيوجد علاقة وترابط بالوجود وبالعدم. وجود الاطمئنان مشروط بالاطمئنانات أو بالاحتمالات، احتمالات الانتباق، وإذا ارتفع الاطمئنان هنا لابد أن يقوى اطمئنان في طرف آخر، فيتبين عندي أن القضية قضية مشروطة وليست قضية مطلقة. فلذلك يقول وإجماع احتمالات الانطباق في الأطراف الأخرى على نفي الانطباق في هذا الطرف، من هنا يتولد الاطمئنان. فتلك الاحتمالات إذن هي الأساس في تكون الاطمئنان بعدم الانطباق على هذا الطرف بعينه. وعليه فلا مبرر إذن للاطمئنان بعدم الانطباق، أي 50. فلا مبررة إذن للأطمئنان بعدم الانتباق على طرف عند افتراض عدم الأطمئنان على طرف آخر، لأنه كما قلنا قد لا يتحقق هذا الأطمئنان، قد لا يكون إلا مجرد احتمال، لأن هذا الافتراض مباشرة يقول لأن هذا الافتراض أي أي افتراض أي حصول أطمئنان مطلق يعني بطلان بعض الاحتمالات. لماذا بطلان بعض الاحتمالات؟ أي احتمالات؟ احتمالات بالانتباه، فهذا سوف يؤدي إلى بطلان احتمالات بالانتباه، وأن هذا الافتراض يعني بطلان بعض الاحتمالات التي هي الأساس في تكون الاطمئنان بعدم الانتباه. وإذا كان هذا الأمر فسوف يؤدي عندي إلى أن هذا بطلان هذا الاحتمالات قد يؤدي إلى أن تكون نسبة الانتباه نسبة ضئيلة وليست نسبة كبيرة، وهذه النسبة الضئيلة في هذه الحالة قد لا تشكل عندي من خلالها الاطمئنان. الاطمئنان لا بد أن يصل إلى درجة كبيرة، يعني هو متاخم للعلم بل هو علم عرفي. فلذلك في هذه الحال إذا بطلت بعض الاحتمالات، أي احتمالات؟ احتمالات الانتباه بطلت. ما معنى بطلت؟ أي أنها يوجد عندي احتمال لعدم الانتباه، فإذا وجدت في هذه الحالة قد لا يكون الباقي من احتمال الانتباه يولد اطمئنانا بعدم الانتباه، لأن يعني نحن قلنا الأطراف الكثيرة التي ولدت، إذا قلت هذه الأطراف ليس من المعلوم أنها تولد الاطمئنان، فلذلك يكون الاطمئنان مشروطا وليس مطلقا. هذا كله بالنسبة إلى الإشكال الأول، وكان مفاده أنه هذا لا أن هذا الاطمئنان ليس بموجود، فلذلك يكون الإشكال الصغروي. أما الإشكال الآخر وهو الكبروي بعد التسليم، يعني حتى من المحقق العراقي، المحقق العراقي رحمه الله عندما أشكل هذين الإشكالين أشكل أولا صغرويا وقال في هذه الحالة أنه لا يوجد عندي اطمئنان، ثم بعد ذلك يقول قد هذه ما أورد علينا قد يكون تاما، مثلا قد يكون تاما فنسلم بوجود هذا الاطمئنان، إلا أن هذا الاطمئنان ليس بحجة، فيكون النقاش كبرويا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول أنا سلم أنه يوجد عندي اطمئنان بعدم انتباق، وهذا الاطمئنان لو خلي ونفسه لكان مؤمنا ومجوزا لي للارتكاب، ولكن المشكلة وين؟ المشكلة أن هذا الاطمئنان ليس بحجة. لماذا ليس بحجة؟ يقول هكذا لأن نسبة الحجية إلى الاطمئنانات المتعددة، حسب الكلام عندي اطمئنان صار بالطرف الأول واطمئنان بالطرف الثاني واطمئنان بالطرف الثالث. يقول في هذه الحالة المحقق العراقي أنه كانت هذه قضية الاطمئنان بعدم الانتباه بما أنه موجود في جميع الأطراف وفي جميع الأواني، ولكن هذا الاطمئنانات نعلم بكذب بعضها ونقطع بكذب بعضها. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي يكشف عن وجود اطمئنان كاذب، إذ العلم الإجمالي ماذا يقول؟ يقينا وقطعا عندك إناء نجس، وعليه في هذه الحال فيقينا أحد الإناءات أو الأواني الاطمئنان فيه كاذب، أي واحد منهم؟ هل هو معين؟ ليس معين. هل نأخذه هكذا؟ نحن نختار ترجيح بلا مرجح طالما كل الاطمئنانات متساوية. فحينئذ في هذه الحال نأتي ونقول أن هذا الاطمئنان يسقط عن الحجية. لماذا؟ إذ دليل الحجية لا يمكن أن يشمل كل الأطراف للعلم بكذب بعضها، والأخذ بطرف معين يكون من باب الترجيح بلا مرجح، فحينئذ سقط دليل حجية الاطمئنان فلا حجية لهذا الاطمئنان، وبالتالي لا يكون مجوزا للاقتحام ولا يصلح أن يكون مؤمنا. الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول في هذه الحالة أنه نحن حتى نقول أن العلم الإجمالي سوف أو العفو أن الحجية الاطمئنان أو الأمرات تتعارض وتتساقط بسبب أن دليل الحجية لا يمكن أن يشمل جميع الأمرات أو جميع الاطمئنانات في آن واحد، له سببان. السبب الأول هو أن يحصل عندي تكاذب في نفس الأمرات. ما معنى التكاذب في نفس الأمرات؟ يعني بمعنى في هذه الحالة نحن نتكلم عن الأمرات، خلينا نتكلم عن الاطمئنان، إذ لا فرق بين البابين. يعني أن يكون عندي اطمئنان بطرف ألف، ونقول أنه يوجد اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على طرف باء، لازمه أن يكون الانطباق وين؟ في الطرف الثاني. يعني بعبارة أخرى يوجد عندي اطمئنان بالانطباق على مستوى المدلول المطابقي، وتكذيب للاطمئنان بالطرف الثاني على مستوى المدلول الالتزامي، وهكذا الثاني والثالث والرابع. والأمر هذا سوف يؤدي ماذا عندي؟ أن دليل الحجية لا يمكن أن يشمل هذه الاطمئنانات وهذه الأمرات، لأنها مبتلية بالتكاذب، وبالتالي في هذه الحالة تسقط الحجية عن الأمارة وتسقط الحجية عن الاطمئنان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه شمول دليل الحجية إلى هذه الأمارات وهذه الاطمئنانات سوف بتمامها سوف يؤدي إلى الوقوع في المخالفة القطعية. فمن هنا نقول نحن نرفع اليد عن دليل الحجية بسبب ماذا؟ بسبب هذا المحذور. فهذا المحذور بمثابة المانع من هذا الدليل، مانع من شمول الدليل لجميع الأطراف. فإذا توفر هذان السببان في موارد الأمارات والاطمئنانات، حينئذ نرفع اليد عن دليل الحجية ونقول دليل الحجية لا يمكن أن يشمل هذه الاطمئنانات، إذ سوف يؤدي إلى التكاذب فيما بينها وسوف يؤدي إلى المخالفة القطعية. نريد أن نقول هل هذان السببان موجودان في مقامنا أم لا؟ يقول الشهيد الصدر رحمه الله تعالى لا يوجد. لماذا لا يوجد؟ لأننا إذا أخذنا أي اطمئنان آخر، هذا احتمال أنه يكون عندي طرفا، لو نظرنا إلى طرفين من أطراف العلم الإجمالي، عندنا العلم الإجمالي ألف طرف، لو جئنا إلى أول طرف وقلنا في هذه الحالة أطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمالي عليه، يا هل ترى هل نشعر بوجود مدلول التزامي في هذا الاطمئنان مفاده تكذيب الآخر؟ ولو جئنا إلى الآخر إلى الثاني أيضا يوجد عندي اطمئنان بعدم الانطباق، وبالتالي مدلول التزامي بتكذيب الأول؟ يقول الشهيد الصدر لا. لماذا؟ ألا يحتمل أن يكون كلاهما ليس منطبقا للمعلوم بالإجمال ويكون المنطبق هو من؟ الأطراف الأخرى؟ هذا الاحتمال موجود، إذ نحن ماذا نقول؟ بوجود طرف أو طرفين أو ثلاثة مثلا يحتمل أن يكون كلاهما صادق، يعني المدلول الالتزامي ليس بموجود، بل كلاهما يكون غير منطبق للمعلوم بالإجمال. هذا فيما لو نظرنا إلى طرفين. أما لو نظرنا إلى مجموع الأطراف، مجموع الأطراف يعني اطمئنان أول بماذا؟ بالانطباق، مدلوله الالتزامي تكذيب الثاني والثالث والرابع والخامس. نأتي إلى الثاني، اطمئنان بالعدم الانطباق، تكذيب للأول والثالث والرابع والخامس وهكذا. يقول حتى تصل الدرجة عندنا إلى التكاذب فيما بينها لابد أن يحصل عندي هذه القاعدة التي ذكرها هو. ماذا عندي أنا؟ اطمئنان أول، وعندي هنا في هذه الحالة اطمئنان ثاني، اطمئنان ثالث وهكذا حتى يحصل عندي تكاذب. يعني أنا يقول أنا لست منطبق المعلوم بالإجماع، بل المنقضى من هو؟ الثاني والثالث وهكذا، حتى يتحقق عندي هذا الكلام لابد أن يكون ضم الاطمئنانات بعضها إلى بعض يؤدي الاطمئنان بالمجموع، فيصير عندي الاطمئنان الأول معنى أنا لست منطبق المعلوم بالإجمال، بل المنطبق من هو؟ كل الأطراف مجتمعة، يعني يوجد عندي ماذا؟ تكذيب للاطمئنان لمن؟ للمجموع. وأيضا كذلك الأمر لو جئنا إلى الطرف الثاني، لأن ماذا نحن نريد أن نقول؟ نقول هذا الإيمان يقول أنا هو الغير منطبق وغيري كلهم منطبق، وإذا لم يقل كلهم ما معنى الكلام؟ أن من قال لي أن يحكم لأنه هو وليدة احتمالات، فلا بد في هذه الحالة حتى يتحقق السبب الأول لا بد أن يكون ضم الاطمئنانات بعضها لبعض يساوي الاطمئنان بالمجموع. وقد تقدم عندنا سابقا أن ضم الاطمئنانات بعضها لبعض لا يؤدي إلى الاطمئنان بالمجموع، وعليه فلا يكون الاطمئنان الأول يستبطن ويستلزم التكذيب بلحاظ المجموع، وإذا لم يحصل ذلك فلا مانع من شمول من دليل الحجية لا، إذ لا تكذيب لا تكذيب إلزامي أو التزامي بلحاظ الاطمئنانات، هذا بلحاظ الطرف الأول السبب الأول. أما بلحاظ الطرف الثاني يقول هكذا، ما هو مفاده؟ قلنا نعم، يقول أن الاطمئنانات لو قلنا بحجيتها سوف يؤدي إلى ماذا؟ إلى مخالفة وضعية، صحيح؟ فنأتي هنا ونقول هذا موقوف على أن يكون دليل الحجية في فرق تعدد المورد، يعني مورد الدليل، أن يقول الاطمئنان الأول هو الحجة، الحجة على نحو التعيين، ما معنى أن التعيين أن هذا الحجة دون غيره؟ ونأتي إلى الثاني، هذا الحجة دون غيره، وهكذا هذا الحجة دون غيره، حين سوف بمقتضى دليل الحجية سوف أرتكب هذا الإيمان، ومقتضى دليل الحجية أيضا سوف أرتكب هذا الإيمان، وسوف أرتكب هذا الإيمان، وهكذا سوف أقع في المخالفة القطعية. ولكن دليل الحجية كما هو مستظهر، هذه قضية استظهار، يعني قد شخص يناقش يقول لا أنا لعلني في هذه الحالة ماذا، لا يحسب عندي استظهار من هذه الناحية، أنا فقط أقول أن القضية ماذا، أن الذي يفهمه من دليل الحجية هو الحجية التعليلية، وإن كان طبعا كما قلنا هذا هو المعروف بين الأصوليين أن دليل الحجية يعين الحجة على نحو الحجة التخييرية لا على نحو الحجة التعليلية، يعني عندما يكون عندي هكذا نوع من الاطمئنانات يقول هكذا أنت مخير في تطبيق دليل الحجية على أي واحد طالما أنها متساوية، ولكن لو طبقته على هذا فلا يشمل البقية، لو طبقته على هذا فلا يشمل البقية، فتطبيقه على نحو التخيير. وهنا يوجد طبعا فلسفة وفلسفة لهذا الأمر، وهو أن الدليل على حجية الاطمئنان هو السيرة العقلائية، وفي مقامنا وهذا السيرة العقلائية ماذا يقولون؟ لا تأخذ أكثر من الحجية التخييرية، لماذا؟ باعتبار أنه سوف يؤدي عندي أن الأخذ بجميع الاطمئنانات سوف يؤدي إلى تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، إذ أعلم بوجود غرض إلزامي وهو نجاة أحد الإناءات،
فعندما نقول بوجود الحجية للجميع هذا معنى جواز ارتكاب الجميع، وهذا معنى أن المولى قدم الغرض الترخيص على غرض الإنزال. ويمكن نحن أن نقول بطريقة أخرى أيضا أن هذا الاطمئنان وليدة من؟ وليدة الاحتمال صحيح؟ فقلنا نحن إذا كثرت الاحتمالات، احتمالات من؟ الانضباط عقل العقل، إذا ضعفت احتمال الانضباط احتمال واحد نتيجة تراكم الاحتمالات سوف تضمئن وتضمحل نسبة الانضباط بحيث تصل إلى اطمئنان لعدم الانضباط. فلو أردت أن نطبق دليل الحجية على كل واحد تحت التعيين، فهنا سوف تكون لنا هذه احتمالات متكاملة. صار عندي مثلا الآن هذا الاحتمال، صار عندي هنا 99 احتمال. عندما نطبق أيضا دليل الحجية على هذا، بعد أن طبقته على هذا سوف يؤدي إلى ماذا؟ 98. طبقته على الثالث كان عندي 97. لو طبقته على 50 لأن تقولون الحجية ماذا؟ تعيين. فطبقته على 50 فسوف يكون عندي 50 احتمال. هل يا ترى 50 من الاحتمال ممكن أن يكون العقلاء حينئذ لأنه يتولد عندي من الناس البقية في عدم الانضباط نسبة فرد متساوية؟ فإذا صارت النسبة متساوية قد لا يتحقق عندي اطمئنان. بماذا؟ بعدم الانضباط. فهنا يرفع العقلاء يدهم أمام حجية المطمئنان. لماذا؟ لأنه إذا حاولنا أن نطبق أكثر صار تحميل الكف إلى وين؟ لقضية الانضباط لا لقضية عدم الانضباط. فمن هنا في هذه الحالة نقطع بأن العقلاء يوجد عندهم بعض الاطمئنانات ليس بحجة، فمن هنا يرفعون اليد عن بعض الاطمئنانات ويتعين الأخذ ببعض. هذا معنى الحجية الأخيرة. طبعا فذلك هذه القضية.
أما الاستشكال الآخر فيتجه بعد التسليم بوجود الاطمئنان المذكور، أي يعني بعد وجود اطمئنان بعدم الانطباق وليد التراكم الاحتمالات، فيتجه إلى أن هذا الاطمئنان بعدم الانطباق لما كان موجودا في كل طرفين فالاطمئنانات معارضة أو معارضة في الحجية والمعذرية للعلم الإجمالي بأن بعضها كاذب، لأنه في هذه الحالة إذا كان كل اطمئنان حجة فهذا معناه أنه أين هو الكاذب من هذه الاطمئنانات لا نعلم، فتحصل المعارضة ما بين الاطمئنانات وبين نفس العلم الإجمالي بكذب بعضها، والتعارض يؤدي إلى سقوط الحجية عن جميع تلك الاطمئنانات، إذ تعين بعضها دون بعض ترجيح بلا مرجح، والأخذ بالجميع قلنا مناقض للعلم الإجمالي فيتعين في هذه الحالة التساقط. الشهيد الصدر يقول: والجواب على ذلك أن العلم الإجمالي بكذب بعض الأمارات إنما يؤدي إلى تعارضها وسقوطها عن الحجية لأحد سببين، يعني حينئذ دليل الحجية لا يشملها لابد من هذه الناحية لأحد سببين. الأول أن يحصل بسبب ذلك تكاذب في نفس الأمرات، تبتلي فيما بينها بالتكاذب، يعني بغض النظر عن العلم الإجمالي، إذا أردنا أن نقول العلم الإجمالي بقي متفرجا فيأتي الكلام إلى نفس الأمارة تقول أنا الصادق وغيري كاذب، يحصل بسبب ذلك تكاذب بين نفس الأمارات فيدل كل واحد منها بالمطابقة على أنه هو الحجة وبالالتزام على وجود الكذب في الباقي، ولا يمكن التعبد بحجية المتكاذبين، لأنه أيضا الطرف الآخر يقول الأول هو الكاذب وأنا الصادق، والأول يقول أنا الصادق وغيره هو الكاذب، فكلاهما يتكاذبان. وهذه تشوفوها في باب الترافع، باب الترافع بعض الأحيان يصل الكلام وين؟ إلى التحالف. ما معنى التحالف؟ يعني المدعي يكون مدعيا ومنكر، والمنكر يكون أيضا مدعيا من طرف، فهذا يكذب ذاك يقول أنا الصادق وهذا الكاذب، والمدعى عليه يقول أنا الصادق وهذا الكاذب، فيؤدي إلى التحالف. التحالف ما معناه؟ يعني كل واحد فيهم يحلف، وبالتالي وكأنه لا يؤخذ بقولهما من هذه الناحية إلا لمن حلف، يعني الترجيح يكون لمن؟ للذي يحلف. أما إذا حلفا رح ترجع تتجدد الدعوة من جديد، ولن يقع ولن ترتفع الدعوة والمحاكمة. هنا كذلك الأمر سوف يؤدي عندي إلى كل واحد يقول أنا الصادق وهذا الكاذب. دليل الحجية ماذا يفعل؟ هل يتعبدنا بالمتكاذبين؟ يقول لا، لا يعبدنا بالكاذبين، ولا يمكن التعبد بحجية المتكاذبين، إذ التعبد بحجيتهما الوقوع في المناقضة كما قلت. السبب الثاني للسقوط، للتعارض والسقوط، أن تؤدي حجية تلك الأمارات والحال هذه إلى وجود تكاذب، إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. فلو قلنا بأن الحجية ثابتة بلحاظ الاطمئنان الأول والثاني والثالث والرابع، فمقتضى الحجية هي المتابعة والأخذ بها، يعني العمل بمؤدى الحجية، يعني العمل بالاطمئنان، يعني العمل بالأمارة. فلو عملنا بكل الأمارات وبكل الاطمئنانات وقعنا في المخالفة القطعية، إذ نعلم بأننا ارتكبنا المحرم الواقعي. وكلا السببين غير متوفر في المقام. أما الأول، السبب الأول وهو حصول التكاذب بين الأمارات فيما بينها، فلأن كل اطمئنان لا يوجد ما يكذبه بالدلالة الالتزامية. لماذا؟ لماذا لا يوجد؟ ما نحن نقول هذا مدعى. يقول لا، لأننا إذا أخذنا أي اطمئنان آخر معه فيكون لحاظه إلى ماذا؟ إلى اطمئنانين فقط، لم نجد من المستحيل أن يكونا صادقين معا. فالشهيد الصدر رحمه الله تعالى يريد أن يقول لا على مستوى بعض الاطمئنانات ولا على مستوى مجموع الاطمئنانات هذا حاصل. أخذنا أي اطمئنان آخر معه لم نجد من المستحيل أن يكونا معا صادقين، فلماذا يتكاذبان طالما أن كلاهما ليس هو النجس؟ وإذا أخذنا مجموع الاطمئنانات الأخرى لم نجد تكاذبا أيضا، يعني لا بلحاظ الاطمئنانين على حدة ولا بلحاظ مجموع الاطمئنانات، لأن هذه المجموعة لا تؤدي إلى الاطمئنان بمجموع متعلقاتها. فحتى يقع التكاذب لابد أن يكون هكذا، مجموع الاطمئنانات يؤدي إلى اطمئنان بالمجموع، حتى نقول حينئذ أن هذا الاطمئنان الحاصل يكذب مجموع الاطمئنانات الحاصلة. أي الاطمئنان بعدم الانطباق على سائر الأطراف المصاوب للاطمئنان بالانطباق على غيرها. فأيضا كذلك الأمر سوف يكون عندي اطمئنان بالمجموع بعدم الانطباق الذي يدل بالالتزام على وجود الاطمئنان، على وجود الكذب في الآخر. يقول هذا موقوف على أن ضم الاطمئنانات بعضها لبعض يؤدي إلى الاطمئنان بالمجموع. وذلك لما برهن أن هذا غير حاصل. لماذا؟ لما برهن عليه من أن كل اطمئنانين لا يتضمنان الاطمئنان بالقضية الشرطية، أي لا يكون الاطمئنان واطمئنان مطلقا، لا يؤدي اجتماعهما إلى الاطمئنان بالمجموع. وكما قلنا في مقامنا الاطمئنانات مشروطة وليست مطلقة، والاطمئنانات الناشئة من حساب الاحتمالات هنا في موردنا من هذا القبيل، أي أنها مشروطة وليست مطلقة كما عرفت. أما السبب الثاني، وأما الثاني فلأن الترخيص في المخالفة القطعية إنما يلزم لو كان دليل حجية هذه الاطمئنانات يقتضي الحجية التعيينية لكل واحد منها، يعني الاطمئنان الأول هو الحجة بغض النظر عن الآخر لا دون غيره، والثاني دون غيره، والثالث دون غيره. هذا سوف يؤدي عندي إلى أن كل طرف من هذه الأطراف فيه اطمئنان بعدم الانطباق، فالأخذ بالمجموع سوف يؤدي إلى الوقوع في المخالفة القطعية. غير أن الصحيح أن مفاده، مفاد من؟ دليل الحجية، هو الحجية التخييرية. لماذا حجية تخييرية؟ لأن دليل الحجية هنا هو سيرة العقلائية وهي منعقدة على الحجية بهذا المقدار، أي بمقدار الحجية التخييرية. ما معنى؟ أي بحجية البعض فقط لا بحجية الجميع. وبينا فضلة القول في هذه المسألة أنه كلما حاولنا أن نطبق دليل الحجية على بعض الأطراف سوف نصل إلى درجة العقلاء يرفعون اليد عنها، إذ ما هو متبقي من الاحتمالات لا يولد اطمئنانا بعدم الانطباق على الأطراف الباقية، فمن هنا يرفعون اليد، فيعني يرفعون اليد عن الحجية، يعني لا يحصل عندي اطمئنان. فإذا لا يحصل عندي اطمئنان فحينئذ تكون دليل الحجية لا يشمله من باب ثالث الانتفاء موضوع إبلاغ مننا في المقام. فيتبين عندي أن الاطمئنان أو الاطمئنان يكون في بعض الأطراف في بعض، فتشمل دليل الحجية فقط الاطمئنانات الموجودة، أما الباقية فلا. فمن هنا تظهر أن يكون دليل الحجية مفاد الحجية التخييرية لا الحجية التعيينية. هذا تمام الكلام في الإشكال في التقريب الأول لجواز لعدم وجوب الموافقة القطعية. أما التقريب الثاني، وهذا التقريب الثاني طبعا هو المهم، لأنه ما وعدنا به الشهيد الصدر رحمه الله عندما بحث عن الركن الرابع وقال سوف تأتي عندي صياغة نهائية للركن الرابع. التقريب الثاني يقول أنه في هذه الحالة بعد أن كثرت الأطراف، لأن الشبهة غير محصورة، وقلنا في هذه الشبهة غير محصورة يوجد عندي أطراف كثيرة جدا، يقولونهم أنه بمقتضى ركنية الركن الرابع الذي ذكر في العلم الإجمالي أنه حتى يكون العلم الإجمالي منجزا لا بد من إمكان وقوع المخالفة القطعية من المكلف على فرض الإذن بها، يعني على فرض الترخيص في جميع الأطراف. عندي ألف طرف، جاء المولى وقال أرخص لك في الجميع، هل يا هل ترى يستطيع هذا المكلف أن يرتكب الجميع؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأنه يقينا بلغت من الكثرة، على تعبيرهم وبلغت من الكثرة بحيث أن بعض الأطراف قد خرجت عن محل ابتلائه. فكما لو كان عنده مثلا إناء في بيت السلطان، إناء في بلد آخر، إناء كذا، فبعض الأطراف لا يمكن، ليست تحت ابتلائه. فحينئذ على فرض الترخيص في هذه الأواني كلها، فحينئذ لا تتحقق منه المخالفة القطعية. فإذا لم تتحقق المخالفة القطعية ولا يمكن وقوع المخالفة القطعية على فرض الإذن بها، فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. وإذا سقط العلم الإجمالي عن المنجزية لم يعد هناك مانع من جواز ارتكاب الأطراف. إذا المانع كان ما هو؟ العلم الإجمالي، والمفروض أن العلم الإجمالي قد سقط عن المنجزية. فبالتالي في هذه الحالة لعل الطرف الذي لم يرتكبه هو النجس واقعا، فمن هنا يجوز له ارتكاب الأطراف. حتى بعضهم في هذه الحالة كما قلنا ماذا قال؟ يجوز له ارتكاب جميع الأطراف، يعني على فرض استطاع يوصل يجوز له ارتكاب جميع الأطراف. السيد الشهيد رحمه الله ماذا يقول؟ أنتم لو لاحظتم معنا لوجدتم أن هذه الصيغة تنسجم مع من؟ مع الصيغة المشهورة للركن الرابع. ولكن نحن يقول تقدم عندنا أن السيد الخوري رحمه الله قال لا، الركن الرابع صيغته ليس كما ذهب إليه المشهور، إذ بمقتضى صيغة المشهور سوف يرخص الشارع في المخالفة الواقعية ولو لم يكن هناك مخالفة عملية. والمخالفة الواقعية يعني الترخيص في المعصية، وهذا قبيح. فلذلك السيد الخوي رحمه الله يقول أن هذا الإشكال يكون واردا في مقامنا، هذا الإشكال الثاني يعني يكون واردا، يعني الإشكال طبعا الإشكال التقريب الثاني لا يكون تاما، إذ التقريب الثاني مؤدى الترخيص في المخالفة الواقعية وهذا قبيح. فمن هنا السيد الخوي رحمة الله تعالى لم يرتدي التقريب الأول من المشكلين على التقريب الأول، والتقريب الثاني عنده في هذه الحالة ليس بتام، فمن هنا يقول لا يمكن ارتكاب بعض أطراف الشبهة غير المحصورة، يعني يقول بوجوب الموافقة القطعية ويحتاط في هذه الحالة. نقرأ هذا المقدار حتى التقريب الثاني أن الركن الرابع من أركان التنجيز المتقدمة مختل، وذلك لأن جريان الأصول في كل أطراف العلم الإجمالي لا يؤدي إلى فتح المجال للمخالفة القطعية عمليا والإذن فيها. لماذا؟ لأن بعض الأطراف كما قلنا لكثرتها قد خرجت عن محل ابتلائه، لأننا نفترض كثرة الأطراف بدرجة لا تطيح للمكلف اقتحامها جميعا إذ خرجت عن تحت ابتلائه، وفي مثل ذلك تجري الأصول المؤمنة جميعا بدون معارض، إذ المشكلة كانت في العلم الإجمالي وقد سقط عن المنجزية. وهذا التقريب متجه على أساس الصياغة الرابعة، طبعا الصياغة الأصلية التي هي المشهورة التي وضعناها للركن الرابع فيما تقدم. وأما على أساس صياغة السيد الأستاذ له السالفة الذكر التي افترضت أن الترخيص بهكذا شكل سوف يؤدي إلى الوقوع في المخالفة العملية فلا يكون تاما، لأن المحذور في صياغته الترخيص القطعي في مخالفة الواقع حتى لو لم يكن هناك مخالفة عملية، وهو حاصل من جريان الأصول في كل الأطراف، ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية العملية لعدم القدرة عليها، فحينئذ ماذا؟ لا يأتي هذا التقرير، وتبقى قضية وجوب الموافقة القطعية لا مبررة لتركه. ومن هنا يظهر أن الثمر بين الصيغتين المختلفتين، يعني من أراد أن يسأل ما هي الثمر ما بين ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله بين الصيغة المشهورة للركن الرابع هو هذا في تمامية هذا التقرير. يقول ومن هنا يظهر أن الثمر بين الصيغتين المختلفتين للركن الرابع تظهر في تقويم التقريب المذكور إثباتا ونفيا، بناء على الصيغة المعروفة فيكون هذا ثابت، وبناء على الصيغة السيد الخوي رحمه الله فيكون منفيا، غير أن السيد الأستاذ يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين. الآن السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه سوف لا يريد أن يقول قضية ما هي، سوف يورد عليهم إشكالا يبطل لهم ماذا؟ الصيغة، فبالتالي يبطل لهم التقريب، ويأتي إن شاء الله مناقشة من السيد الشهيد رحمه الله.